فضيلة الشيخ عطية صقر، نريد أن تبين لنا معنى الزواج والعلاقة بينه وبين الأسرة.
الزواج في اللغة يعطي معنى انضمام شيء إلى شيء آخر ليصير زوجا أو زوجين. فلفظ الزوج يطلق في اللغة على خلاف الفرد، وكل واحد من الرجل والمرأة يسمى زوجا، ويقال للاثنين زوجان وهما زوج. أما الزواج في الشرع فهو اقتران رجل بامرأة بصيغة معلومة وشروط معلومة وأركان معلومة. الملاحظ في الطبيعة أن الله خلق من كل شيء زوجين في الحيوان والنبات وغيرهما. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والسر في خلق زوجين هو التكاثر اللازم لتعمير الأرض واستمرار الحياة. وقد قسم الله هذه المخلوقات تتزاوج مسوقة بغرائزها أو بالسنن الطبيعية الكامنة فيها، وكل هذا التكاثر لخدمة الإنسان. أما تزاوج الإنسان وتناسله فلا يحقق حكمته إلا بطريقة معينة تدخلت فيها أوامر الله وإرشاداته، فلا يريد منه أي كثرة كالنباتات والحيوانات الأخرى التي لا تعرف حقوقا ولا واجبات. فلا بد أن يكون التزاوج لتكوين أسرة مستقرة ينشأ فيها جيل يتسلم الزمام من والديه لتستمر خلافة الإنسان في الأرض. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع، أو هي اللبنة الأولى في بناء الهيكل الإنساني العام، ولهذا كان بناؤها على هدي من الدين في جميع العصور. ومن مميزاتها إلى جانب التكاثر المنظم أنها وسيلة انتقال الغرائز والاستعدادات، وفيها تحديد لعلاقة كل فرد بالآخر، وفيها خلق صفات جديدة في الطفل عن طريق القدوة، وهي مؤسسة تعاونية، وهي العامل الأول الذي يحس فيه الإنسان بالانتماء وعدم الضياع والإهمال، وفيها حد لتنازع الرجال على النساء، وفيها السكن النفسي والروحي. إن الزواج وهو أصل تكوين الأسرة له مهام ثلاثة رئيسية، هي الولد والتعاون وقضاء الشهوة. تلك باختصار هي مهمة الزواج ووظيفة الأسرة، والله أعلم.
وما حكم الإسلام في بعض الشباب أو الفتيات الذين يضربون أو اللاتي يضربن عن الزواج مع الاستطاعة المادية والجسدية؟
الزواج في أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنساني، وسنة الأديان التي تنزلت على الرسل. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال فيما رواه الترمذي: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وفيما رواه الطبراني والحاكم وصححه: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتقي الله بالنصف الباقي. وقد أمر الإسلام بالزواج من استطاعه، أما غير المستطيع فلا حرج عليه، بل يشغل نفسه بعبادة أخرى حتى لا يقع في مكروه. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه، أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن خاف على نفسه الزنا وجب عليه أن يتزوج، وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له سنة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. يقول النووي في المفاضلة بين الزواج وتركه، يقول: إن الناس فيه أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب النكاح، وقسم لا تتوق نفسه ولا يجد المؤن فيكره له النكاح، وقسم تتوق نفسه ولا يجد المؤن فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع السوقان، وقسم يجد المؤن ولا تتوق. فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل. ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له في هذه الحالة أفضل، والله أعلم.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهم بعض الناس أن هذه الآية تنفر من الزواج ومن الإنجاب، وتتعارض مع النصوص التي تحث على الزواج لما فيه من سكن ومودة ورحمة، فكيف نصحح هذا الفهم؟
الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد، وهي إذا أحسن توجيهها حققت السكن والمودة والرحمة، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين، ومن هنا يأتي القلق والبغض والقسوة، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله سبحانه. ولذلك أوصى الإسلام في بناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة في الرجل والمرأة، فتختار المرأة ذات الدين والخلق، ويختار الرجل بالدين والأمانة كما جاء في السنة النبوية. وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة، أو من أين تأتي؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج أي الزوجات وبعض الأولاد قد يكونون أعداء للزوج والوالد، وليس الكل أعداء، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الزواج. ولذلك عبرت الآية بلفظ من التي تفيد التبعيض، والعداوة تأتي من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة، ومن عدم التزام أفراد الأسرة بالواجبات المفروضة عليها، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين الحقوق والواجبات. جاء في سبب نزول الآية التي في السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأبت زوجاتهم وأولادهم، فلما هاجروا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد تفقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم، رواه الترمذي بسند حسن صحيح، فنزلت الآية. ولذلك جاء في آخر الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح هو إزالة أثره من النفس. يقال صفح عنه أي أعرض عن ذنبه، وضرب عنه صفحا أي أعرض عنه وتركه، والغفر هو الستر. وقيل نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورققوه قائلين: إلى من تتركنا؟ فيرق له. وفي حديث ضعيف يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده، يعيرونه بالفقر فيركض الصعب من أجلهم. ومن جهاد الزوج لهم ما في البخاري أن الشيطان قعد لابن آدم أي وسوس وأغرى زوجته وأولاده ليقولوا له في طريق الإيمان، فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن. فقعد له الشيطان في طريق الهجرة وقال: أتهاجر وتذر مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر. فقعد له الشيطان في طريق الجهاد فقال: أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح زوجاتك ويقسم مالك؟ فخالفه وجاهد. فحق على الله أن يدخله الجنة. وفي الحديث: الأولاد مجبنة مبخلة، أو مجبنة مبخلة، رواه البغوي. وأخرج الترمذي عن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني بنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله، أي تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعا عنكم. هذه صورة مبسطة لمعنى هذه الآية الكريمة، والله أعلم.
ما الوسيلة التي يتعرف بها الإنسان على الخطيبة التي يريد أن يتزوجها؟
بناء عش الزوجية يتطلب معرفة ما يقام به هذا البناء، والذي يركز عليه الإنسان غالبا من الزوجة هو جمالها وحسن خلقها، فكيف يتعرف على هذين الأمرين؟ أما من جهة الجمال، ومن المعلوم أن له مقاييس مختلفة عند الأفراد والجماعات، فقد أباح الإسلام للخطيب أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها وإلى كفيها، ودليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فتدل عليه هاتان الروايتان، ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة منه، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من الله يمضيه. لكن لاحظ أن هذا كان قبل فرض الحجاب في المدينة، وخطبة عائشة كانت بمكة، على أن للرسول خصوصيات ليست للناس جميعا. ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة جاءت تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها وصعد النظر وصوبه، يعني رفعه وخفضه، ثم طأطأ رأسه. وأما قوله فيرويه مسلم وغيره، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا أو شينا، قيل هو صغر أعينهن أو زرقة فيها. كما روى الترمذي وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تحصل الموافقة والملائمة، والله أعلم.
وما هو القدر الذي يجوز للخاطب أن ينظره من مخطوبته؟ وهل هناك شروط وتحفظات لجواز هذا النظر؟
القدر الذي ينظره الخاطب من مخطوبته مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قاله الأكثرون وهو الوجه والكفان فقط، وعللوا ذلك بأن الوجه يعرف منه في الغالب جمال الجسم وعدم جماله، وأن اليدين كذلك يعرف منهما صحة الجسم، لأن النظر إلى الأجنبية حرام لا يباح إلا بقدر الضرورة، ويكفي فيها النظر إلى الوجه والكفين. أما القول الثاني يقول: ينظر الرجل إلى مواضع أخرى غير الوجه واليدين، كما يقول أحمد بن حنبل، ودليله حديث جابر حيث يقول: خطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت جريد النخل حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى زواجها فتزوجتها، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. ووجه الاستدلال بفعل جابر أنه يطبق الحديث الذي رواه أحمد: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى زواجها فليفعل. ويؤيد هذا ما روي أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنته أم كلثوم، فذكر له أنها صغيرة وأنه أرسلها إليه ليراها. القول الثالث أنه يجوز النظر إلى جميع بدنها، وقد رفض النووي ذلك وقال: هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. هناك شروط وتحفظات لجواز نظر الخطيب إلى خطيبته، فقد قال العلماء: من الشروط أن يكون الرجل صحيح العزم على الزواج، ويريد من النظر معرفة الصحة والجمال لهذا الغرض، كما يشترط أن يرجو رجاء ظاهرا موافقة وليها على الزواج. وتطبيقا لذلك، لا يجوز أن يتخذ بعض الشبان هذه الأدلة ذريعة للنظر إلى النساء والتفرس في وجوه الحسان في الطرقات أو من الشرفات، متعللين بأنهم يريدون الزواج مع أن عزمهم غير صادق. كما لا يجوز لأحدهم وهو متوسط الحال أن يعمد إلى النظر إلى بنات من طبقات أخرى لا تتناسب معه في المنزلة الاجتماعية، وهو يعلم بالتأكيد أنه لو تقدم إليهم يطلب المصاهرة لرفضوه. وهذا النظر إلى المخطوبة لا يتوقف على علمها أو على إذنها به، وقد قال العلماء إن نظر المخطوبة جائز سواء كان بإذنها أم بغير إذنها، لكن الإمام مالكا قال: أكره النظر إليها في غفلتها مخافة وقوع نظره على ما لا يحل النظر له، والجمهور لم يكره المغافلة كما فعل جابر باختفائه تحت الجريد لينظر مخطوبته، والله أعلم.
وهل يجوز أن يكون بين الخطيبين سلام ليتعرف كل منهما على الآخر؟
المكالمة بين الخطيبين جائزة، وقد تحصل بالتليفون أو المراسلة، وأنبه إلى عدم التجاوز في الكلام أو الخطابات، فإن كل كلمة منهما سيزنها الآخر بميزان دقيق قد يستغله في المستقبل إن تم الزواج أو لم يتم، لأنه إن لم يتم كان في يد كل منهما مستند لفسخ الخطبة، وإن تم ربما يستغلها كل واحد ضد الآخر في أنه تجاوز عن غلطه ولولا تسامحه ما تم الزواج، أو في طلب ما يريده ولو كان يرهقه. إن الصراحة مطلوبة في كل مجال لأن فيها الحق، والحق قوي ثابت ومن ورائه الخير كله. وأنبه أهل كل من الخطيبين أن يراقبا تصرفات الفتى والفتاة، وليس في هذا تجسس مذموم، بل هو إجراء لمنع الشر ومعونة على إتمام المشروع على وجه يفيده ويفيد الخطيبين ويفيد الأسرتين ويفيد المجتمع، والله أعلم.
وهل تعرف الخطيبين بعضهما على بعض يسمح بخروجهما في نزهة أو رحلة دون أن يكون معهما أحد؟
إن الأمم الحديثة التي تشبعت بحضارة الغرب وتمتعت بالحرية على نطاق واسع تجاوزت به حد المعقول والمشروع أطلقت العنان في الشبان والشابات لدراسة الأخلاق والتمهيد للزواج، ونظرا لأن عادة الاختلاط لتعرف الزوجين قد زحفت بسقوطها إلى البلاد الإسلامية واجتهد الكثيرون في ترويجها، أحب أن أنبه المفتونين بهذه الفكرة إلى أخطارها، ضاما صوتي إلى صوت الواقع الملموس والحوادث المؤلمة التي يخجل منها كل غيور على شرفه وكرامته. أولا، هذا التقليد بدعة سيئة، ولعلها مما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما رواه البخاري ومسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ونهى عنه بقوله فيما رواه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وثانيا، هذا التقليد فيه النظر بين أجنبيين، ما يزالان أجنبيين حتى يتم عقد الزواج، ومع النظر قد يكون لمس وقد يكون ما هو أكبر من ذلك. فهل غاب عن هؤلاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني أن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ على أن هذه المصاحبة لا يؤمن معها على الفتاة بالذات وهما في سن الشباب، وكلنا يعرف خطورته، وبخاصة إذا غاب واجع الدين. الحديث يقول: والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما. وثالثا، أن المعاملة التي تظهر من كل منهما نحو الآخر كلها أو أكثرها تصنع ونفاق، وبخاصة في هذه الفترة وتحت سيطرة الشعور بأنهما سيكونان زوجين. ورابعا، أن هذه الصحبة تتطلب عبئا ماليا قد يكون كبيرا، يحاول الفتى أن يظهر أمام الفتاة أنه فتى أحلامها بثراء واسع وأدب جم، وكثيرا ما اضطر أمثال هذا المخدوع إلى استبانة ما يعجز عن سداده. وخامسا، في هذا التقليد تشويه لسمعة الخطيبين إن أثرت التجربة عن فشل وعدول عن الزواج، فالناس لا بد متحدثون ومعلقون على هذه التمثيلية التي أسدل ستارها على مأساة الخيبة والفشل، وهو من أخطر الأتباع التي تخيف من تحدثه نفسه بالتقدم لخطبتها بعدما قرأ بوضوح نهاية التجربة. ومن هنا أؤكد أن التقليد لا يوافق عليه الإسلام، وما شرعه من أجل التعرف بين الخطيبين هو المعقول النظيف من الأخطاء، والله أعلم.
وما رأي الدين في الخطبة التي تقوم بمهمة تعريف كل من الطرفين بأحوال الآخر؟
لا بأس بقيام أي وثيق بهذه المهمة سواء من الرجال أو النساء، والنساء أحرى بالقيام بها، وبخاصة في تعرف أحوال الفتاة، وجاءت مرويات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من سودة أو غيرها. والحذر كل الحذر من إسناد مهمة الوساطة إلى امرأة محترفة أو مغرضة، قد تشوه الحقائق وتخدع الطرفين. ونوصي في الخطبة أن تتوخى الحقيقة فيما ينقل عن الفتى والفتاة، أو فيما يقوله كل منهما عن نفسه. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن في خلالا ثلاثا أخافهن على الرسول، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية يعني عندي صبيان، وأنا امرأة ليس لي هنا أحد من أوليائي حتى يزوجني. وقد اشتم عمر رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا ليخطبها له، اشتم أنها ترد رسول الله بكلامها هذا، فغضب عمر، ولكنها أرادت أن تعرفه حقيقة أمرها ليكون على بينة منها. وحدث مثل ذلك عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمه أبي طالب هي أم هانئ، فبينت له أن حقه عليها عظيم، ولكن عندها أيتام لهم حق، وتخشى أن تقصر في حقهم للوفاء بحق الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحلاه على ولد وأرعاه على بعل في ذات يده، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، وإذا سئل رجل أو امرأة عن أخلاق فتى أو فتاة يريدان الزواج وفي أحدهما عيب، هل يذكر العيب أو يذكره؟
يجب قول الحق مهما كانت نتيجته، لأن من حق المسلم على المسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: وإذا استنصحك فانصحه. ولا يعد هذا غيبة، وذلك إذا كان القصد منها النصح والتحذير من الوقوع في الخطر، فالأعمال بالنيات، ولا يقصد من ذلك تشويه سمعة أحد والتشفي منه. ويدل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ويعجبني في هذا ما ذكرته كتب السير والأدب أن بلالا وصهيبا ذهب إلى أهل بيت من بني ليث من العرب يخطبان، فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله. وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقالوا: بل تزوجان والحمد لله. وعندما لامه صهيب على عدم ذكر المحاسن التي تصرف بها تاريخهما في الجهاد مع رسول الله قال له: اسكت فقد صدقت فزوجنا الصدق. هذا إذا تم الزواج بناء على الأخبار التي نقلت عن الخطيبين منهما أو من غيرهما ثم بان غلطها، الحكم في ذلك جاء في سنن أبي داود أن أبا ركانة تزوج امرأة فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاجز عن تلبية رغبتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وتزوج رجل على عهد عمر وقد خضب ثيبة، ولما بان لأهلها تدليسه فكوه إلى عمر فأوجعه ضربا ورد نكاحه أو أمره بطلاقها، والله أعلم.
وما حكم الإسلام في إشهار الخطبة وإعلانها؟ وهل يجوز لإنسان أن يخطب امرأة وهي مخطوبة لغيره؟
من المعروف في جميع المذاهب الفقهية بل وفي الشرائع العامة أن إشهار الزواج مطلوب، وإذا كان البعض يكتفي به عند العقد أو الزفاف فإنه لا بأس به عند الخطبة أيضا، حيث لا يوجد نص صحيح يمنع إشهار الخطبة. والحديث الذي يقول أظهر النكاح وأخف الخطبة حديث ضعيف السند، وإن كان السيوطي قد صححه في الجامع الصغير، ولو صح لكان المقصود منه عدم المبالغة في إظهار الخطبة، فربما لا يتم الزواج ويكون الندم على ما حصل ويكثر التعليق من الناس على أسباب هذا الفشل. يؤخذ من هذا أنه لا مانع من إظهار الخطبة مع التوصية بعدم المبالغة فيها. وإذا تمت الخطبة ووافق الطرفان عليها وعرفها قليل أو كثير من الناس، هل يجوز لإنسان آخر أن يتقدم للمخطوبة ليخطبها؟ روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. في رواية عن عقبة بن عامر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو حتى يترك. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع على تحريم الخطبة إذا كان قد صرح للخاطب الأول بالإجابة أي الموافقة، ولم يأذن للخاطب الثاني، ولم يترك هو الخطبة. فلو خطب إنسان على خطبته وتزوج والحالة هذه عطى وصح النكاح ولم يفسخ، وهو مذهب الجمهور. أما إذا كان الخاطب الأول لم يصرح له من أهل المخطوبة بالموافقة، ولكن عرض له بكلام يحتمل الموافقة وعدمها، فهناك قولان للشافعي أصحهما أنه لا يحرم على الثاني خطبة هذه المخطوبة من قبل. وأيضا إذا صرح وأذن الخاطب الأول للثاني بالخطبة أو ترك هو خطبة الخطيبة جاز لأي إنسان أن يخطبها. فمحل تحريم خطبة المخطوبة إذا علم الإنسان بأنها مخطوبة، أما إذا لم يعلم فلا حرمة. هذا والمخطوبة إذا وافقت لا ينبغي لها أو لأهلها فسخ الخطبة إلا إذا ظهر خطر أو عيب لم يكن معلوما من قبل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، وماذا عن الأسس الصحيحة لاختيار الزوجة كما أمر الإسلام؟ وما معنى حديث إياكم وحضراء الدمن؟
للناس مقاييس في اختيار الزوجة التي تحقق له أهداف الزواج وأهداف تكوين الأسرة. فمنهم من يختار الزوجة الجميلة من أجل كمال متعته، ومنهم من يختارها غنية يساعده على أن يعيش مترفا غنيا، ومنهم من يريدها ذات حسب ونسب ليفخر بحسبها ونسبها، ومنهم من يختارها عصرية متمدينة يزهى بها في المجتمعات، ومنهم غير ذلك دون اهتمام بالدين والخلق. الإسلام وضع المقياس الصحيح للزواج الناجح بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين سلبت يداك. فذات الدين لها عقيدة قوية تخشى بها الله ولا تفرط في واجباتها نحو الله ونحو الأسرة، وتصون شرفها وشرف زوجها وترعى ماله بأمانة. والذي لا يقدر الدين والخلق في الزوجة لا يحس بالسكن والمودة والرحمة، كما جاء في القرآن الكريم قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال فيما رواه النسائي وأحمد وأبو داود: خير نسائكم من إذا نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظت. وإلى جانب الدين والخلق في المرأة، حبب الإسلام فيها أن تكون على دراية بحقوق الزوجية وإدارة المنزل، وأن تكون كريمة الأصل تستحي أن تفعل نقيصة النقائص، وتورث أولادها ما ورثته عن أصولها الكريمة، لأن العرق دساس كما في القول المأثور، وأن تكون ولودا ليتم مقصود النكاح، وذلك بمعرفة أصولها من هذه الناحية، فهي في الغالب مثلهم. كما يحبب الإسلام في اختيار البكر ليتمكن الحب ويتم الأنس، ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن ماجه: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنسق أرحاما وأرضى باليسير، ما لم تكن هناك ميزة في السيد. فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابرا لما تزوج سيبا دون البكر، سأله عن السبب فقال: إن أباه أصيب يوم أحد وترك له سبعا، فتزوجت امرأة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. كما يستحب مع الخلق والدين أن تكون جميلة نوعا، وللناس مقاييس مختلفة في الجمال. ومن أجل أهمية الجمال أباح الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر من يريد الزواج أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها على الأقل. كما يستحب أن تكون خفيفة المهر، ففي حديث شريف رواه ابن حبان: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. كما يستحب ألا تكون قريبة قرابة قوية، كما في الأثر الموقوف على عمر أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي هزيلا. أما حديث إياكم وحضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فهو حديث ضعيف كما قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين الإمام الغزالي، لكن معناه صحيح، ينهى عن اغترار الإنسان بجمال المرأة دون الاهتمام بمعرفة أصولها وأخلاقها. فالدمن هي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأرواثها في مرابطها، وربما ينبت فيها نبات حسن نظير، والله أعلم.
وبعد أن عرفنا المقياس الصحيح لاختيار الزوجة، فما المقياس الذي وضعه الإسلام لاختيار الزوج؟
من المعروف أن المرأة قبل الزواج كانت تتمتع بقدر كبير من الحرية، حيث كانت تحت رعاية أهلها أو كانت ترعى نفسها وكانت غير مسؤولة عن غيرها، لكنها بعد الزواج أصبحت حريتها مقيدة ومسؤوليتها كبيرة نحو زوجها ونحو أولادها. ومن هنا كان عليها أو على ولي أمرها أن يختار لها زوجا يسعدها أو يقلل من متاعبها ويحفظ لها كرامتها. وقد روى عن السيدة عائشة أو السيدة أسماء وهما ابنتا أبي بكر الصديق أنها قالت: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وجاء هذا القول من واقع نظرة العرب للمرأة والأفكار القديمة المتوارثة عنها. فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الأزواج بالإحسان إلى الزوجات مشبها لهن بالرقيقات، فقال فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات. المقياس الصحيح في الإسلام لاختيار الزوج بعد الاطمئنان على قدرته على الإنفاق والرعاية، المقياس الصحيح هو الدين والخلق. ففي حديث مقبول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الزوج التقي كما يقول الحسن البصري: إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ومن أجل هذا كان الصحابة والسلف الصالح يبحثون عن أزواج صالحين لبناتهم، ويعرضون عليهم الزواج منهن دون حياء. ففي البخاري أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، أي صارت لا زوج لها، عرضها على عثمان ليتزوجها فلم يجده مستعدا للزواج، ثم عرضها على أبي بكر أيضا فلم يرد عليه، لأن أبا بكر علم أن الرسول قد تحدث عنها يريد زواجها. إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان بنته رقية، ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وقال له: والذي نفسي بيده، لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى. وينبغي أن يكون الزوج مع تدينه متناسبا معها في السن، لأن الفجوة في السن لها أخطارها. اللهم إلا إذا رضيت هي بمن يكبرها كثيرا لمزايا طيبة فيه، وكانت هي على خلق وعفة، كما رضيت نائلة بزواج عثمان ابن عفان على كهولته لأنه أثنى عمره في خير ما يفنى فيه العمر. كما ينبغي أن يكون الزوج غير دميم الخلقة أو فيه عيب منفر. ذكر الجوزي في كتابه آداب النساء حديث الزبير ابن العوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم، إنهن يردن ما تريدون. وأثر مثل ذلك عن عمر. ولما شكت امرأة ثابت بن قيس الصحابي شكت دمامته إلى الرسول أجاز لها أن تختلع منه أي تطلق وأن ترد إليه المهر الذي دفعه إليها. هذه هي أهم المقاييس التي تراعى في من يتقدم للزواج من امرأة، والحذر ثم الحذر من تطلعات أخرى عند فتيات العصر فيما نريد الزواج منهن، لأن الواقع يحكم علينا ألا نتمادى مع الخيال في فتى الأحلام حتى لا يكون في هذا التمادي ضرر ينعكس عليهن بما لا نحب أن يكون. الله أعلم.
وهذه بنت تقول: أنا فتاة كنت عاصية وارتكبت الكثير من الذنوب التي تمس الجوانب الأخلاقية، فكيف يكفر عنها هذا وقد تقدم لي شاب ليخطبني؟ هل أبرئ ذمتي وأعترف له بها أم لا أخبره؟ ماذا أفعل؟
إذا كانت التوبة نصوحا فيها الندم على العصيان وفيها العزم الأكيد على عدم العود إليه، نرجو أن يغفر الله لها هذا الذنب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هي أو خاصة أهلها، فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها. وقد نهى عمر رضي الله عنه رجلا أن يفضح بنته بما حدث منها عندما أراد أن يزوجها لإنسان خطبها، لكن ذلك في الانحراف الذي لا غش فيه، فإن كان انحرافا فيه غش إن هذا الغش سينكشف أمره، وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد في إتمام الزواج أو فسخ العقد. ولو سألها الخاطب قبل أن يعقد عليها عن ماضيها أو عيوبها فلا بد أن تخبره بها، ولعله إن عرف صدقها في التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها. وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في الشرف، وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر، حتى لا يكون في ذلك تشجيع على السوء. والله أعلم.
وهذه بنت تقول: أنا فتاة في مقتبل العمر وخطبني شاب ووافق أبي وقرأ الفاتحة معه، ثم تبين لنا أنه ليس على ما كنا نظن فيه، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام؟
الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا ولكن قراءتها من باب التبرك بها. ومهما يكن من شيء فإن الوفاء بالوعد كما قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر مندوب عند الشافعية وليس بواجب، ومخالفة المندوب جائزة ليست محرمة ولا عقوبة عليها. والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هي في العهود والمواثيق، والفرق بينهما واضح ظاهر. والله أعلم.
وهذه بنت تقول: تقدم لي شاب وخطبني، ثم قدم لي شبكة تقدر بثمن غالي، ثم فسخت خطبتي دون ذنب مني، فهل يحق لمن خطبني أن يأخذ شبكته أم هي من حقي؟
الشبكة في بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها، فهي غير المهر تماما، وهنا إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها، لأن الهدية تملك بالتسليم. وفي بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر يساوم عليها، فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب في المهر، وإن كانت صغيرة يزيد في المهر. فإذا فسخت الخطبة أي قبل العقد ردت السبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قدمت من أجله، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها. بهذا حكمت بعض المحاكم في مصر، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد السبكة. ووجهة النظر أن السبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها، فالراجع في هبته كالكلب الراجع في قيئه كما في الحديث. لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطب. وننصح فأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق هو السبكة أن يعوضها ما قد تكلفته هي من نفقات في مثل حفل الخطبة أو غيرها، فما ننصح بعدم تعدل المخطوبة في التزامات مالية وغيرها أملا في إتمام الزواج. فإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه، حيث يكون لكل منهما الحق في فسخ الخطبة، والله أعلم.
وما حكم الدين في بدلة الخطوبة؟ هل هي من الإسلام أم أنها بدعة وحرام؟
هناك عادات كثيرة قديمة وحديثة في التعبير عن ارتباط شخصين بالزواج قبل العقد أو قبل الزفاف، ومنها لبس الخاتم أو الدبلة، كما أن اللبس نفسه له إصبع معينة وله وضع قبل الزفاف وبعد الزفاف. ولهذا الخاتم أو الدبلة قصة ترجع إلى آلاف السنين، ويقال إن أول من ابتدع ذلك الفراعنة، ثم ظهر ذلك عند الإغريق. وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي من خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصل إلى بيت الزوجية. وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع، والمسلمون أخذوا هذه العادة بصرف النظر عن الداعي إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتساءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كلام لا يقره الدين. إن لبس الخاتم في حد ذاته ليس محرما، حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصد التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع، وبخاصة إذا كان في معنى الدين لا يرضاه الإسلام. فإن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك. أما إن كانت من غير الذهب والفضة فلا حرمة في لبسها مهما غلا ثمنها، ونرجو عدم المغالاة فيها قبل أن يتم العقد، تلافيا للخلافات التي تحصل عند عدم الموافقة على الزواج، والله أعلم.